إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المنزلة 51 من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة الغيرة، هي منزلة الغيرة، وهذه المنزلة لها علاقة بالمنزلة السابقة وهي منزلة المحبة، فالغيرة على قدر المحبة، الغيرة على قدر المحبة، فيغار الإنسان على حبيبه بقدر محبته له. وإذا أردت أن تعرف ذلك فاعتبر حال الغيرة على الزوجة والغيرة على قبل الزوجة الأم، والغيرة على الأخوات، والغيرة على البنات. فعلى قدر محبة الإنسان تكون غيرته. وسوف ننبه بالنسبة لله عز وجل أنه لا يقال أغار على الله، فهذا لا يصح، لا يصح أن تقول أغار على الله. الله عز وجل هو محبوبنا ونحبه، لكن لا يقال أغار على الله، وإنما يقال أغار لله، وإنما يقال أغار لله. وسوف نبين وجه المنع في الأول وجواز الثاني. الغيرة أيها الإخوة لغة أصلها الغين والياء والراء، الغين والياء والراء، وهذان أصلا، يعني الغين والياء والراء يعني ترجعان إلى معنيين. المعنى الأول يدل على صلاح وإصلاح، وهو الغيرة. فالمعنى الأول الذي نحن بصدده يدل على صلاح وإصلاح، يدل على صلاح في الذي يغار وعلى إصلاح منه، كغيرة الرجل على أهله فإنها صلاح ومنفعة. والمعنى الآخر لهذه الأحرف الثلاثة المغايرة بين شيئين، وهو التباين بينهما، هذا من ناحية اللغة. النقطة الثانية، نقول الغيرة صفة الرجال في الدين، الغيرة صفة الرجال في الدين. قال تعالى: من المؤمنين رجال، فالمؤمن يتميز بالرجولة، ورجولته بغيرته. وقال تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالمراد بالرجولة هنا أي صفات المؤمن الصادق. فيمكن أن تجد امرأة مؤمنة تزن آلاف الرجال غير المؤمنين، وبهذا المعنى فسروا قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل رجل. فليس المراد هنا يعني ذكر ذكوريته، وإنما المراد ذكر رجولته رجل. فلا يقوم بمثل هذه المهمة إلا الرجال. هذه الصفة أيها الإخوة قال عنها ابن القيم رحمة الله عليه: الدين كله تحت الغيرة. الدين كله تحت الغيرة. والمتأمل في زماننا هذا، زمان ضياع الدين وافتقاد الدين، ضاعت الغيرة، وهذا مما يدل على التلازم بين الدين وبين الغيرة. فلما ضاع دين الناس ضاعت غيرتهم، كما هو مشاهد، كما هو مشاهد. فيرى الرجل الخنا والفحش في أهله فيقره، فلا غيرة له. لماذا؟ لقلة دينه، لقلة دينه. حتى صارت الحيوانات أحسن حالا من الإنسان في غيرتها. فيأنف ذكر الحيوان أن يشاركه حيوان آخر في أنثاه. وهنا يذكر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد برقم 6113، وهو حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة، ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث. مدمن الخمر، والعاق، والديوث، الذي يقر في أهله الخبث. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الديوث في هذا الحديث، فقال: الذي يقر في أهله الخبث. النقطة الثالثة: يكفي الغيرة شرفا، يكفي هذه المنزلة شرفا، أنها من صفات الله عز وجل. فالغيرة من صفات الله عز وجل، ومن صفات السادة الشرفاء. فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار. سبحان الله، شوف كيف هذا الاقتران: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار. فيكفي هذه المنزلة شرفا أنها صفة لله عز وجل وصفة للمؤمن. إن الله يغار وإن المؤمن يغار، فإذا لم يغر الرجل علم أنه ليس بمؤمن، كما ترى في واقع هؤلاء الكفرة ما عندهم غيره، بل الحيوانات أفضل منهم. إن الله يغار وإن المؤمن يغار. قال وغيرة الله، تأمل، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. فهل يا حسن، هل هذا تفسير لغيرة الله؟ وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. فنقول أن هنا ليست تفسيرية، أن هنا ليست تفسيرية، وإنما هي سببية، وهذا مهم جدا. غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، شو علاقة هذا بغيرة الله عز وجل؟ فأن هنا ليست تفسيرية وإنما هي سببية، بمعنى وغيرة الله بسبب أن العبد يأتي ما حرم عليه. فالعبد إذا أتى ما حرم عليه الله عز وجل يغار. فإذا تنبه هنا أن ليست تفسيرية وإنما هي سببية، وإنما هي سببية، وسوف يأتي حديث يعني أوضح من هذا. في البخاري ومسلم عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة سعد بن عبادة لما قال لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني، والله أغير مني. فالغيرة أيها الإخوة من صفات الله عز وجل ومن صفات السادة الأعزاء الأشراف. وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أغير من الله. قال ومن غيرته. من هنا أيضا سببية، يعني وبسبب غيرته. ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإذا تحريم الله عز وجل الفواحش من أثر ماذا؟ ها، من أثر غيرته. فإذا تحريم الله عز وجل الفواحش من أثر غيرته سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على من حرف الغيرة فقال غيرة الله تحريمه للفواحش. نقول لا، تحريمه سبحانه وتعالى للفواحش من أثر غيرته وليس هو غيرته. فالغيرة صفة تليق بالله عز وجل، معناها معروف، معنى الغيرة معروف، ولكن حقيقتها كيفيتها كما هو القول في بقية صفات الله عز وجل. فإذا هذا الحديث فيه رد على هؤلاء المحرفة. ومن غيرته يعني وبسبب غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومما يعني ذكروه في غيرة الله عز وجل قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قالوا هذا من غيرة الله عز وجل، فجعله سبحانه وتعالى بين الذين لا يؤمنون بالآخرة وبين القرآن حجاب لا يفهمونه ولا يعقلونه، هذا من غيرته سبحانه وتعالى. فجعل سبحانه بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده حجابا مستورا عن العيون. لماذا؟ قال: غيرة أن يناله من ليس أهلا له، غيرة أن يناله من ليس أهلا له. فمنع الله عز وجل الإيمان وفهم القرآن عن هؤلاء الكفرة، هذا من غيرته سبحانه وتعالى أن يعطي فضله من ليس أهلا له، أن يعطي فضله من ليس أهلا له. لأن الإنسان إذا تصرف تصرفا ليس في محله طعن في حكمته، طعن في حكمته. فالله تبارك وتعالى علم أن هؤلاء ليسوا أهلا للإيمان ولا لفهم القرآن، فمنعه سبحانه وتعالى عنهم عدلا منه سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة: تقسيمات الغيرة. الغيرة لها تقسيمات. التقسيم الأول: غيرة من الشيء وغيرة على الشيء. هذا التقسيم الأول، غيرة من الشيء، تغار من شيء، كما أن الضرة تغار من إيش؟ من ضرتها، غير من شيء. وغيرة على الشيء، كما أن الزوجة تغار على إيش؟ تغار على زوجها. فإذا عندنا غيرة من الشيء وغيرة على الشيء. الغيرة من الشيء، الغيرة من الشيء كراهة مزاحمة الشيء لك في محبوبك، هذا واضح، هذا ما يحتاج تعريف. الغيرة من الشيء تغار من شيء، يعني تكره أن يزاحمك في محبوبك. والغيرة على الشيء حرصك على محبوبك أن يشاركك فيه غيرك، أن يشاركك فيه غيرك. هذا تقسيم، غيرة من وغيرة على. تقسيم آخر للغيرة: غيرة العبد من نفسه، يغار من نفسه ويغار على نفسه. غيرة العبد من نفسه، يغار من نفسه، ها، يغار من نفسه على من؟ على قلبه. يغار من نفسه على إيش؟ على قلبه. قلبه هو محبوبه، فهو يغار من نفسه على قلبه، أي أن تصيبه صفاتها المذمومة. وغيرة على نفسه، فأحيانا النفس يغار منها وأحيانا يغار إيش؟ يغار عليها. غيرة على نفسه من إيش؟ من صفاته المذمومة. فأحيانا يكون النفس يعني مغار منها وأحيانا يكون مغار عليها. تقسيم ثالث: غيرة الرب على العبد، غيرة الرب على العبد، الله عز وجل يغار عليك، وغيرة العبد ها من يقول للرب، وغيرة العبد للرب ولا تقل على الرب، غيرة العبد للرب. غيرة الرب على العبد، غيرة الرب على العبد متى يكون هذا؟ غيرة الرب على العبد ها أن يكون إيش؟ أن يكون العبد عبدا لغيره، أن يكون العبد عبدا لغيره. سبحان الله، فتكلم الله عز وجل بالقرآن وإنزاله هذا إيش؟ هذا من غيرته سبحانه وتعالى على عبده أن يكون عبدا لغيره، أن يكون عبدا لغيره. ولذلك ندد الله تبارك وتعالى بالشرك وبالمشركين رحمك الله. فإذا غيرة العبد، غيرة الرب على إيش؟ على عبده أن يكون عبدا لغيره، أن يكون عبدا لغيره. والآيات التي فيها الأساليب الشديدة في التحذير من الشرك وأهله وفي بيان أدلة التوحيد، كل هذه الآيات دالة على غيرة الرب سبحانه وتعالى على عبده أن يكون عبدا لغيره. وأما غيرة العبد للرب، تغار لله عز وجل، تغار لله عز وجل، الغيرة لله عز وجل تنقسم قسمين أيضا، الغيرة لله تنقسم قسمين، غيرة لله من نفسك، تغار لله عز وجل، تغار من نفسك بأن تكون مخلصا، بأن تكون مخلصا لله عز وجل. فإذا حدثتك نفسك بالشرك وبصرف شيء لغير الله عز وجل فأنت تغار منها لله. طيب، وتغار لله من الغير، فإذا غيرة لله من النفس وغيرة لله من الغير، وذلك بأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه غيرة، هذه غيرة العبد ها للرب من الإيش؟ من الغير. غيرة العبد للرب من الغير. وجدت إنسان مثلا يرفع أصوات هذه الأغاني من سيارته، فتنزل إليه وتكلمه وتخوفه بالله عز وجل، هذه من غيرتك لله من الغير. وجدت امرأة متبرجة توقفها وتذكرها بالله عز وجل وتحذرها هذا التبرج، هذه غيرة، هذه غيرة من العبد للرب من الغير. ولذلك أيها الإخوة، كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معبرا عن غيرة العبد لربه، معبرا عن غيرة العبد لربه. والرسل والأنبياء خير من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وقد حرص الإسلام على تأجيج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقام الرسل في وجه أقوامهم فأمروهم ونهوهم. ولا بد للمؤمن من إنكار، لا بد للمؤمن من إنكار ولو بالقلب، فإذا لم يوجد الإنكار بالقلب فليس ثم إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يعني جماعة في آخر الزمان يعني يقولون ما لا يفعلون ويكذبون ولا يصدقون ويخونون ولا يؤتمنون. قال صلى الله عليه وسلم: فمن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. فالذي يرى المعاصي التي تغضب الله عز وجل وقلبه لا يتحرك، هذا دليل على أنه خال من الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. وقد ذكر المنذري في الترغيب والترهيب أحاديث تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلاصتها ما يلي: الأحاديث يمكن أن تراجعها في صحيح الترغيب والترهيب من رقم 2302 إلى 2325، يعني 24 حديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وخلاصة ما في هذه الأحاديث ما يلي، الخلاصة هذه بتكون أحيانا يعني مطلوبة، خلاصة ما في هذه الأحاديث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: واحد، مأمور به، مأمور به، أخذت البيعة عليه، أخذت البيعة عليه، كان الصحابة إذا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا مما يبايعون عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقول بالحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. الثالث أنه نصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة، والنصيحة الدين. الرابع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل الإيمان، كما سمعت دليل الإيمان. الخامس إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم قادرون، خلي بالك من هذا، هذا جاء في الأحاديث، وهم قادرون على التغيير، فإن الله عز وجل يعمهم بعقاب، يعمهم بعقاب: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب، أوشك الله أن يعمهم بعقاب. الشرط هذا شرط القدرة موجود في هذه الأحاديث، فمن ذلك حديث جرير بن عبد الله: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون، يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون، إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. وفي حديث أبي بكر الصديق: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. فإذا هذا كله بشرط ليش؟ بشرط القدرة، لأنهم يقدرون على التغيير ولا يغيرون. هذا شو معناه؟ معناه أنه ليس هناك إيمان، فيعمهم أو فيعمهم الله تبارك وتعالى بالعقاب. وأيضا في هذه الأحاديث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، سبحان الله، صدقة، كما ذكرنا قبل أن الناس لا يعرفون من الصدقة إلا الصدقة المادية، الماء. فنقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. وأهل الدنيا لا يعرفون من الصدقات إلا الصدقات المالية. إذا علمته سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيته عن بدعة، هو لا يرى أن هذه صدقة يعني منك عليه، لا يرى هذا، لأنه يعني لأن قلبه معلق بالصدقات المادية. طيب، وأما عدم جواز أن نطلق القول بالغير على الله، فتراجع روضة المحبين صفحة 321. نعم، قال ابن القيم: ومنها، يعني من أثار المحبة، ومنها من أثار المحبة التي ذكرناها قبل، غيرته لمحبوبه. فمن علامات المحبة الغيرة. قال: ومنها غيرته لمحبوبه وعلى محبوبه. فالغيرة له أن يكره ما يكره، ويغار إذا عصي محبوبه، وانتهك حقه، وضيع أمره. فهذه غيرة المحب حقا. قال: والدين كله تحت هذه الغيرة. ثم قال: فأقوى الناس دينا أعظمهم غيرة. ثم ذكر الأحاديث التي ذكرناها. قال: وإذا ترحلت هذه الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة، بل ترحل منه الدين، بل ترحل منه الدين. قال: وهذه الغيرة هي أصل الجهاد. أصل الجهاد الغيرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الحاملة على ذلك. فإن خلت من القلب لم يجاهد، كما هو الحال الآن، ما في جهاد، لا جهاد بالمال ولا بالنفس ولا جهاد العلم. لماذا؟ لأن ما في غيره. ثم قال: وأما الغيرة على المحبوب، وأما الغيرة على المحبوب فإنما تحمد حيث يحمد الاختصاص بالمحبوب. فإذا متى تكون الغيرة على المحبوب محمودة؟ إذا كنت إيش؟ إذا كنت مختصا بمحبوبك، إذا كنت مختصا به لا يشاركك فيه أحد، فأنت تغار عليه. قال: ويذم الاشتراك فيه شرعا وعقلا، كغيرة الإنسان على زوجته وأمته والشيء الذي يختص هو به، فيغار من تعرض غيره لذكره ومشاركته له فيه. هذه الإيش؟ الغيرة على المحبوب. قال: وهذه الغيرة تختص بالمخلوق ولا تتصور في حق الخالق. فالغيرة على الله هذه غير متصورة، هذه غير متصورة، لأنك لست مختصا بالله عز وجل، لست مختصا بالله عز وجل. قال بل المحب لربه، المحب لربه يحب أن الناس كلهم يحبونه ويذكرونه ويعبدونه ويحمدونه، ولا شيء أقر لعينه من ذلك، بل هو يدعو إلى ذلك بقوله وعمله. تأمر الناس بذكر الله عز وجل، تأمر الناس بمحبة الله عز وجل، ما تقول لا الله عز وجل لي أنا، لا، وإلا هذا انحراف وقد حصل. قال ولما لم يميز كثير من الصوفية، لما لم يميز كثير من الصوفية بين هاتين الغيرتين، يعني ليش الغيرة للمحبوب والغيرة على المحبوب، وقع في كلامهم تخبيط قبيح، وكان بعض جهالتهم إذا رأى من يذكر الله أو يحبه يغار منه، إذا رأى من يذكر الله عز وجل أو يحبه يغار منه، وربما سكته إن أمكن، ويقول غيرة الحب تحملني على هذا. إنسان يذكر الله عز وجل هو يسكته، لماذا يسكته؟ يقول هذه غيرة على الله، يقول غيرة الحب تحملني على هذا. يقول الشيخ وإنما ذلك حسد وبغي وعدوان. فإذا لابد من التفرقة بين يعني الغيرة على المحبوب، الغيرة على المحبوب إذا كان من المخلوقات فنعم تغار على ما تختص به، وأما بالنسبة لله عز وجل فلا يتصور في حقه أن يقال الغيرة على الله، وإنما الغيرة لله عز وجل. طيب، كذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة، كما أنه سبب في عموم العقاب، فهو أيضا سبب في عدم إجابة الدعاء، سبب في عدم إجابة الدعاء. وهذا في صحيح الترغيب 2313، 2313، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. فإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في عموم العقاب وسبب في عدم إجابة الدعاء. تقول أيضا وسبب للعنة، كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وفي الآيات كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. النقطة الخامسة المتعلقة بالغيرة، درجات الغيرة، درجات الغيرة. فالغيرة لها درجات. الدرجة الأولى غيرة العابد، غيرة العابد على ضائع يسترد ضياعه ويستدرك فواته ويتدارك قواه. طبعا هذا كله من كلام الهروي، كلام الهروي بحاجة إلى شرح، بحاجة إلى شرح، لأن كلام فيه نوع من الغموض. فيقول أول الغيرة غيرة العابد على ضائع، غيرة العابد على ضائع يسترد ضياعه ويستدرك فواته ويتدارك قواه. فالعابد إذا ضاعت منه عبادة، إذا ضاعت منه عبادة فهو إيش؟ فهو يستردها أو يتداركها. ما الفرق بين الاسترداد والاستدراك. فنقول الضائع يعوض بمثله، الضائع من العبادات يعوض بمثله. مثاله ضاع منك الحج مثلا هذا العام، فتعوضه بمثله العام القادم. هذا من الغيرة. ولذا تجد الذين تعودوا الحج كل عام إذا حيل بينهم وبينه سنة من السنوات يعني يحيط بهم من الهم والغم يعني ما يعلمه من جرب هذا. فإذا الشيء الضائع يعوض بمثله كما ذكرنا هذا المثال. طيب والفائت، الفائت يعني الذي كان له وقت وفات، فنقول الفائت يعوض بنظيره، فالضائع يعوض بمثله والفائت يعوض بنظيره. كعلى قول بعض العلماء الذين يقولون إذا يعني فاتت الإنسان فريضة عمدا، يعني هو تعمد إخراجها عن وقتها، فنقول هذه إيش؟ هذه لا تسترد، وإنما إيش؟ تعوض بنظيرها. كيف؟ الإكثار من النوافل، يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الإيش؟ من النوافل. فالنوافل نظيرة أو تناظر يعني هذه الفريضة التي يعني فاتته. فالخلاصة أن الضائع يعوض بمثله والفائت يعوض بنظيره. فالعابد أول درجات الغيرة أنك تغار على عبادة يعني ضاعت منك أو فاتتك فتستدركها. قال ويتدارك قواه، أنت الآن في حال صحة فتستفيد بهذه الصحة، كما قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها إيش؟ وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل يعني هرمك. فالإنسان يعني يستغل أوقات القوة. ولذا قالت حفصة بنت سيرين قالت يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب. هذه درجة من درجات الغير، أن الإنسان يغار إذا فاتته يعني عبادة من العبادات وفاته خير من الخيرات. درجة ثانية الغيرة على الوقت، الفائت في غير طاعة الله عز وجل وفي غير تحصيل الحسنات. فإن الوقت الفائت لا يرجع. قال فيغار أن ينقضي بدون طاعة. سبحان الله، الوقت إذا فات لا يرجع. حتى أنا عندما يعني ونحن نشرح في المدرسة أحيانا يأتي طالب يقول أنا أبغي فلان، المفروض هذا الولد إذا جاء يكون معاه ورقة من الإدارة إن هو يريد فلان، أحيانا يأتي بدون ورقة فيقول أنا أبغي فلان، فأتكلم معه أقول له يا ابن الحلال هذه الدقائق التي ضيعتها معك الآن ضاعت من وقت هؤلاء الطلاب وضاعت من عمرنا جميعا ولن ترجع مرة أخرى. فعلا لن ترجع مرة أخرى. فيعني الوقت لا يعود. فإذا لم يغتنم الإنسان هذا الوقت في طاعة الله عز وجل تحسر عليه بعد ذلك حسرة شديدة. قال فكيف تكون الحسرة إذا مر الوقت بدون ربح على العبد؟
ومن هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما أسلفتم في الأيام الخالية، فانظر كيف يعني أوجز الله تبارك وتعالى أن الذي هم فيه من النعيم بسبب اغتنامهم للأوقات، بسبب اغتنامهم للأوقات. بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكفار فيقال لهم: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تمرحون، وبما كنتم تمرحون يعني تضيعون أوقاتكم في هذا المرح. فانظر إلى هذه المقابلة. المنزلة الثانية والخمسون، المنزلة الثانية والخمسون منزلة الوجد، منزلة الوجد. اختصارا نقول الوجد، طبعا هذه كلها يعني مصطلحات نحن نأخذ منها يعني ما هو موافق لي يعني السنة، فإذا وجدنا في بعض هذه المصطلحات نوع من الغلو فتوقف. فالوجد هو أثر المحبة والغيرة، الوجد هو أثر المحبة والغيرة. فمن كان محبا ويغار على محبوبه فهو يجد هذه المنزلة، منزلة الإيش؟ منزلة الوجد. وهذه الكلمة الواو والجيم والدال لها معان، منها وجدان الشيء، وجد الشيء وجدانا يعني حصل عليه بعد فقده، ومنها وجد عليه، وجد عليه يعني غضب عليه وحزن، ومنها وجد به يعني أحبه، وهذا هو المقصود هنا. فالوجد هنا يعني هذا من أثر المحبة، فهذه المنزلة منزلة الوجد من أثر الإيش؟ من أثر محبة الله عز وجل. فنقول هذه المنزلة أيها الإخوة وجود أثر المحبة، فالمحبة لها أثر، فمن وجد آثار المحبة فقد وجد ودخل في هذه المنزلة. وجود أثر المحبة الصادقة والغيرة لله عز وجل، فمن أحب وجد، كما يقولون من جد وجد، فنقول أيضا من أحب وجد. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد، وجد بهن. فشوف كيف هم أخذوا هذه الكلمة وجعلوها منزلة وقالوا الوجد، مع أنهم يقصدون بالوجد شيء آخر. فيعني نحن يعني فقط نسايرهم في اللفظ، وإلا فعندهم انحرافات في مثل هذه المنازل، الوجد والذوق عندهم انحرافات فيها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن، هذا معروف، وجد بهن، وجد بهن حلاوة الإيمان. فالحلاوة هذه أثر المحبة، الحلاوة أثر المحبة. واستشهد صاحب المنازل على هذه المنزلة منزلة الوجد بفرار أصحاب الكهف واعتزالهم، وذلك لوجدهم. قال هؤلاء الفتية حصلت عندهم هذه المنزلة وهي الوجد التي هي أثر المحبة، فلما وجد أثر المحبة خرجوا من بين قومهم، فقد أحبوا ربهم فأوجب ذلك لهم وجدا أخرجهم من بين قومهم. مراتب الوجد يعني أربعة: التواجد والمواجيد والوجد والوجود. أنا فقط يعني أساير الشيخ في مثل هذه المراتب، وإلا فهم يقصدون بها أشياء غير هذا، فيقولون مراتب الوجد التواجد والمواجيد والوجد والوجود، وإلا يكفينا المحبة الصادقة. الإنسان لو عنده المحبة الصادقة يغني عن هذا الموضوع. فهم يقولون الوجد هو يعني وجود وحصول أثر المحبة، فنحن نقول يعني آثار المحبة من المحبة، آثار المحبة من المحبة، ويكفينا في هذا الموضع أن نعبر عن ذلك بمحبة الله عز وجل، لأنها هي الواردة في الكتاب والسنة. وأما الوجد هذا على طريقتهم ويعني تقسيمه إلى هذه المراتب فنحن في غنى عن هذا. فهم يقولون مراتب الوجد التواجد والمواجيد والوجد والوجود. ما هو التواجد؟ ما هو التواجد؟ التواجد يعني تكلف واستدعاء. الإنسان يتكلف شيء حتى يحصل له، يتكلف المحبة حتى تحصل له، التواجد. قال واختلفوا فيه، يعني اختلفوا في هذا التواجد، فقال الطائفة لا يسلم لصاحبه وينكر عليه، ينكر عليه هذا التكلف لما فيه من التكلف والتصنع المباين لطريق الصادقين. ولذا تجد أحدهم إذا رقص هذا الرقص الصوفي وحصل له هذا الإغماء، ماذا يقولون عنه؟ يقولون هذا إيش؟ هذا حصل له إيش؟ وجد. هذا حصل له وجد. فنقول هذا يعني نوع من التكلف، هذا نوع من التكلف. وطائفة قالت يسلم لصاحبه، يعني هذا التواجد يسلم له إذا كان قصده استدعاء الحقيقة، إذا كان قصده استدعاء الحقيقة، إذا كان هو يفعل هذه الأشياء من أجل أن تحصل له المحبة فيعني يجوز له. واحتجوا بقول عمر، احتجوا بقول عمر وهو في صحيح مسلم برقم 1763، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان في شأن أسارى بدر. والقصة معروفة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. طبعا في أسارى بدر أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان يعني من رأيهما أخذ الفداء، وعمر لم يكن هذا من رأيه بل كان من رأيه القتل. فأنزل الله تبارك وتعالى لما أخذوا الفداء لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا كتاب من الله عز وجل سبق بأن تحل لكم الغنائم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فلما نزلت هذه الآيات جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان في شأن أسارى بدر، فجاء عمر رضي الله عنه قال أخبراني ما يبكيكما، أخبراني ما يبكيكما، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكي. قالوا فهذا التباكي يدل على ماذا؟ على التكلف وعلى التصنع حتى يعني يحصل له البكاء. فهم استدلوا على يعني ما هذه المرتبة التواجد بقول عمر رضي الله عنه. قالوا والتكلف والتعمل في أوائل السير والسلوك لا بد منه، إذ لا يطالب صاحبه بما يطالب به صاحب الحال. يعني هم يقولون التكلف هذا يعني لازم للإنسان في بداية الأمر، لازم للإنسان في بداية الإيش؟ في بداية الأمر. وقد يكون يعني لهذا الكلام يعني وجه من الصحة، إن الإنسان في بداية الالتزام بيكون عنده نوع من الإيش؟ من التصنع والتكلف حتى يصبح هذا بعد ذلك سجية له. كما قال أحدهم: جاهدت نفسي 40 سنة حتى إيش؟ حتى استقام. وقال بعضهم: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى الله عز وجل إلا أن يكون له. الإنسان في بداية طلب العلم يعني يرى منزلة العالم ويرى حلاوة العلم، فيعني يكون طلبه للعلم في بداية الأمر من أجل يعني مآرب، ثم بعد ذلك يمن الله تبارك وتعالى عليه فيصبح عمله خالصا لله تبارك وتعالى. فهذا يعني شيء مما قالوه في التواجد. قالوا: وأما المواجيد، المواجيد نتائج الأوراد وثمراتها، نتائج الأوراد وثمراتها الذي يحافظ على الأذكار والأوراد يعني يجد لها إيش؟ يجد لها ثمرات ولذة. فقالوا هذه المواجيد. والمرتبة الثالثة الوجد. قالوا: الوجد هو ثمرة أعمال القلوب، ثمرة أعمال القلوب من الحب لله والرسول والمؤمنين وغير ذلك. المرتبة الرابعة الوجود. قالوا: وهو أعلى ذروة مقام الإحسان، أعلى ذروة مقام الإحسان، فيترقى من عبادة، من عبادة الله كأنه يراه إلى أن تصير ملكة تخمد نفسه وتصبح له طبيعة أخرى، وتصبح له طبيعة أخرى. وهذا أيها الإخوة كما ترون يعني فيه نوع من الإغراق والتوهم والخيال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن أحسن المراتب هي مرتبة الإيش؟ هي مرتبة الإحسان. هم يقولون: لا، ممكن أن يترقى من الإحسان إلى أعلى منه وتصبح لنفسه طبيعة أخرى. كيف طبيعة أخرى؟ إذا صارت للإنسان طبيعة أخرى هو لا يستطيع ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يعني جعل للإنسان صفات، وأن حياته لا تستقيم إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، ساعة وساعة. ولذلك الإنسان إذا زاد في العبادات عن حد الاعتدال فإن هذا يضره، فإن هذا يضره. والأحاديث في ذلك يعني كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: أكلفوا من الأعمال يعني ما تطيقون. طيب، هذا بالنسبة لمراتب الوجد. قال أيضا هنا بحث آخر: درجات الوجد، درجات الوجد، وهي ثلاثة: وجد عارض، ووجد الروح، ووجد يعني التمحيص، ووجد التمحيص. وجد عارض، ووجد الروح، ووجد التمحيص. الوجد العارض الناشئ من يعني السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر والفؤاد، تسمع آيات الله عز وجل مقروءة، وترى آيات الله عز وجل المرئية، وتعقل ذلك بقلبك، فيحصل لك نوع من الوجد، ونحن نقول يعني المحبة. فمن سبل تحصيل المحبة التأمل في آيات الله عز وجل المقروءة والمرئية. ومما يدل على هذا قوله تعالى، يعني مما يدل على هذه الدرجة من الوجد الذي هو الوجد العارض الذي آلته السمع والبصر والفؤاد، قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ففي هذه الآية يعني إشارة إلى وسائل هذا الوجد الذي هو وجد عارض. ومن ذلك قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن ذلك قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا هذا بالعين، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن ذلك قوله تعالى ولم يتفكروا في أنفسهم، يعني بقلوبهم. وقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقالوا هذا الوجد العارض يخرج صاحبه من جملة الغافلين، يخرج صاحبه من جملة الغافلين. الحقيقة كيف يعني هم سموا هذا الوجد يعني وجدا عارضا، مع أن التأمل في آيات الله عز وجل المقروءة والمرئية يعني في ذلك الخير للإنسان إذا تأمل ذلك حق التأمل. الدرجة الثانية وجد الروح، يقولون الروح هي الحاملة للسمع والبصر والفؤاد على الوجد العارض، فيقولون وجد السمع والبصر والفؤاد سببه وجد الروح. قالوا لأنها أي الروح تتعلق بالمحبوب لذاته سبحانه وتعالى. وأما الأول فهو وجد في آياته، قالوا الأول هذا الوجد العارض وجد في آياته، وأما وجد الروح هذا وجد في ذاته سبحانه وتعالى. قالوا ووجد الروح هو واعظ الله في قلب العبد المؤمن، واعظ الله في قلب العبد المؤمن، كما دل عليه حديث النواس بن سمعان ونذكره بعد الأذان إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا يعني وجد الروح هو واعظ الله في قلب العبد المؤمن، فعلاوة على الكتاب والسنة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خير واعظ للإنسان، فالإنسان في قلبه يعني شيء يعني يعوه علاوة على وعظ ليش؟ على وعظ الكتاب والسنة. واستدلوا على هذا بحديث النواس بن سمعان وهو عند الترمذي، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 3887. قال صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، صراط مستقيم اللي عند السهم طريق، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. رأيتم السورين؟ طيب وين عرض الصراط؟ قوم بين يا أخي وين عرضه، عرض الصراط من وين لوين؟ كيف؟ لا عرضه من وين؟ صراط وعلى جنبتي الصراط سوران، وين عرض الصراط وين؟ لا 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 هذا السور هذا لا عرض الصراط عرضه أسفل السور الأول إلى أسفل السور الثاني. وين السور الأول وين؟ وين أسفله؟ أيوة امشي إلى أسفل السور الثاني، امشي امشي أيوة تحت هذا. فإذا هذا عرض الإيش؟ عرض الصراط، كأنه يعني طريق بين إيش؟ بين جدارين، كأنه طريق بين جدارين. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى جنبتي الصراط سوران. قال وفي السورين أبواب مفتحة، وين الأبواب المفتحة؟ ها واضحة. طب وهذا شو هذا اللي مخطط عليها هذا؟ وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى الأبواب سطور مرخاة.
وداع يدعو على رأس الصراط، هو كتاب الله عز وجل على رأس الصراط، داع يدعو يقول امشي على الصراط لا تروح يمين ولا يسار. قال وداع يدعو فوق الصراط، اللي هو ايش؟ واعظ الله في قلب المؤمن، يعني قلبك يدعوك يقول لك امشي، والآيات تدعوك تقول لك تعال. داع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوق الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم فالصراط المستقيم الإسلام، والأبواب المفتحة محارم الله، فالذي يخرج من هذه الأبواب يقع في المحارم، في محارم الله عز وجل. والأبواب المفتحة محارم الله، فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر. فإذا ما تكشف الستر، واحد يقول طيب وليش هذه الأستار والأبواب؟ ها؟ كان يعني يكون السورين بدون أبواب عشان إيش؟ عشان إيش؟ عشان نضطر إلى المشي. نقول وأين الابتلاء؟ فلا يكون الابتلاء إلا بهذه الأبواب، وإلا لو كان الجدارين يعني ما فيهم أبواب كان الإنسان يعني ماشى إلى الجنة على طول مباشرة. فكانت هذه الأبواب والسطور كانت إيش؟ بمنزلة الابتلاء. قال والداعي على رأس الصراط كتاب الله، الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فإذا هذا حديث صحيح، هم استدلوا به على الوجد العاش، الوجد العارض الذي هو يعني سماعك لكتاب الله عز وجل، لأن الوجد العارض يكون بالسمع والبصر والعيش والفؤاد، وأما وجد الروح فهو الذي في عيش الذي في قلبك. الدرجة الثالثة من الوجد وجد التمحيص، وجد التمحيص وهو يعني تنقية العبد من درن الحظ، تنقية العبد من درن الحظ، تعبد الله عز وجل لله عز وجل، لا يكن لك حظ في هذه العبادة. نعم. قال ويسلبه من رق الماء والطين، فيخلص أو فيخلص عبوديته ليكون حرا حقيقة. فإذا الحرية الحقيقية في إيش؟ في عبادة الله عز وجل، الحرية الحقيقية في عبادة الله عز وجل. ولذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني في قمة الحرية، لأنهم حققوا العبودية لله عز وجل. وكلما قلت عبودية الإنسان كلما يعني يعني هوي إلى ليش أو هوى إلى ليش؟ هوى إلى الرق، إلى رق المخلوقين، كما في قصة ربع بن عامر لما قال نحن قوم يعني ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. شوف في مملكة الفرس ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يسجدون، يسجدون للناس، يسجدون لملوكهم، وفي الروم وغير ذلك. وهذه الدعوات الهدامة أيها الإخوة، الدعوات الهدامة كالصوفية والرافض والاعتزال والبهائية والقديانية وغير ذلك، ماذا تريد؟ تريد أن تجعل البشر عبادا لهم، وخاصة هذه الدعوة البهائية، هذه الدعوة البهائية والتي يعني هي يعني وسيلة للصهيونية والاستعمار. فأنت عندما تقرأ في هذه الدعوات المارقة الإسماعيلية والدروز وغيرهم يعني يعبدون الناس لصاحب هذه الدعوة، يعبدون الناس لصاحب هذه الدعوة. الصوفية مثلا ماذا يفعل المريد بشيخه؟ ماذا يفعل مريد بشيخها؟ معروف، يكون عبدا له. وأما السنة فتجعلك حرا، تجعلك حرا بتخليص العبادة لله عز وجل وحده. فإذا فلا حرية إلا بعبودية الله عز وجل والتخلص من حظوظ النفس، لا حرية إلا بعبودية الله عز وجل والتخلص من حظوظ النفس. إن كان لك حظ مع نفسك فأنت عبد لنفسك، وهو الذي قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال: والناس هنا يعني ثلاثة أقسام: عبد محض وحر محض وبين بين. عبد محض وهو عبد الدينار والدرهم، عبد الدنيا، عبد الشهوات وإشباع حاجة الجسد. وحر محض وهو عبد الله الذي قهر نفسه وملكها، لا أن تملكه هي فيكون عبدا لها. فإذا أنت تملك نفسك، تجعلها لله عز وجل، لا تكون نفسك هي التي يعني تملكك فتكون عبدا لها. كلما أملت عليك شيء تفعله هذا لا يكون إلا لله عز وجل، الذي يأمر فيطاع وينهى فيطاع هو الله عز وجل، ليست النفس ولا البشر. إلا إذا كانوا يأمرونك بطاعة الله عز وجل فأنت تطيعهم لأنهم يأمرونك بطاعة الله عز وجل. وأما الذي بين بين فهو عبد ساع في كمال العبودية لله عز وجل حتى يصبح يعني حرا تاما. ونكتفي يعني ببيان هاتين المنزلتين في هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.